دل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى فيه دليل على جواز المسح على الخفين، وقد تواترت الأحاديث في ذلك. المسألة الثانية فيه دليل على الشراط أن يكون الملبوس على الرجل ساترا لجميع المفروض، ساترا لجميع المفروض، لأن لفظ الخف إنما يطلق على ما كان ساترا للرجل، فإن كان الخف نازلا عن الكعبين أو يظهر شيء من الرجل من ورائه إنه لا يمسح عليه، لأن الظاهر غير مغطى، وما كان ظاهرا ففرضه غسل، إنما رخص في مسح الساتر. فيؤخذ من لفظ الخفين اشتراط أن يكون الملبوس على الرجل ضافيا ساترا للجميع محل الفارض. المسألة الثالثة فيه دليل على مشروعية خدمة أهل العلم وأهل الفضل. خدمة أهل العلم وأهل الفضل لأن المغيرة أراد أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فخدمة الوالدين وخدمة العلماء وخدمة أهل الفضل وكبار السن هذا فيه فضل وفيه أجر، وفي هذا قبيلة للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه. المسألة الرابعة فيه دليل على جواز المعاونة على الوضوء، تعين واحدا على وضوءه، تقرب له ماء الوضوء تصب عليه الماء تساعده وما أشبه ذلك، هذا مشروع له فضيلة. قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى، ولا سيما إذا كان من تعينه محتاجا إلى الإعانة أو كان من أهل الفضل ففي إعانته توطير له. المسألة الخامسة فيه دليل على قرن الحكم بعلته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دعهما علل ذلك بقوله فإني أدخلتهما طاهرتين، فإذا ذكر الحكم الشرعي فينبغي أن تذكر علته، لأن هذا أثبت في ذهن السامع وفيه زيادة علم وفقه. المسألة الثالثة في الحديث دليل على اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة، اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة، وأنه لو غسل رجلا ثم لبس الخف قبل أن يغسل الأخرى ثم لبس الأخرى فإنه لا يمسح، لأنه لبسهما قبل كمال الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدخلتهما طاهرتين، والذي غسل رجلا وأدخلها لم يغسل الرجلين ولم تكن الرجلان طاهرتين حين اللبس، بل كانت إحداهما لم تغسل بعد. هذا ما يفيده حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في هذا الموضوع. أما الرواية